الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، واحمل ضعيفهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، عجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين. اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم عليك بمن مكر بهم. مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، ألف بين قلوبهم، اصرف عنهم كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين، وعداء المعتدين. فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم. اللهم فرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين، اللهم فرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين، اللهم فرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين فيها يا رب العالمين. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأصول الفقه أو معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 46 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الثاني من هذا الكتاب، والمتعلق بالأدلة المتفق عليها، وهي أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. بدأنا بالحديث عن الكتاب أي القرآن، وفصلنا فيما يتعلق بكلام الله تعالى، بينا منزلته وأهميته، بينا القطع منه والظن، بينا المحكم والمتشابه، ومنهج أهل السنة فيما يتعلق بالتعامل مع المحكم والمتشابه، وكذلك تكلمنا عن منهج أهل البدع والأهواء في التعامل مع المحكم والمتشابه. اتكلمنا عن الحقيقة والمجاز، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المصدر الثاني، السنة النبوية. اتكلمنا عن تعريف السنة عند علماء كل تخصص، وعرفنا السنة عند أهل الحديث والأثر، وعرفنا السنة عند علماء الأصول، وعرفنا السنة عند الفقهاء، وعرفنا السنة عند علماء التوحيد أو الاعتقاد. ثم بدأنا نقف أمام حجية السنة ومنزلة السنة، وكان المسألة اللي بين إيدينا حجية أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا حجية أفعاله، وقلنا أن حجية الأفعال تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول فرغنا منه في الدرس الماضي، ووجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الأصل الثاني في باب الحديث عن حجية أفعال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف حفظه الله: الأصل الثاني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له صلوات ربي وتسليمات عليه، ففعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدل على إباحته في أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب ولا يدل على الكراهة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز، إذ يحصل التأسي به في أفعاله، بل فعله لشيء ينفي كراهته. وده كلام دقيق جدا ومهم جدا. كثيرا ما يقع المبتدئون في العلم في بعض الآفات العلمية بسبب عدم تمكنهم في العلم، فيقول لك دي سنة هكذا على الإطلاق، فبالتالي بيحكم على جميع أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالمفهوم الضيق وهو المندوب، لأن تعريف السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. نقول لك لا، هذا أضيق التعريف للسنة، ده بيقتصر على المندوب فقط، إنما السنة منها الركن، منها الواجب اللي هو الفرض، ومنها المندوب والمستحب، ده بيرجع للحال، لأن لفظة السنة تعني الطريقة. أقرب لك المسألة بمثال: النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة عبارة عن إيه؟ قيام وفاتح وسورة وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود وسجود. نقف هنا، دي كلها سنة، الأفعال دي كلها إيش؟ سنة، والأقوال دي كلها سنة. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فهل معنى ذلك إن أنا ممكن أترك القيام في الصلاة بلا عذر وصلاتي تبقى صحيحة على اعتبار تعريف السنة يساب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ احنا قلنا سنة. القيام ايه؟ ركن. شفت بقى الناس اللي صحية؟ لأن السنة تعلقت بركن، واضح؟ فأصبح القيام ركنا في الصلاة لا يجوز تركه إلا من عذر وهو العجز، لأن أنا عندي قاعدة أصولية تقول: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني العجز يسقط الواجبات إما بالكلية وإما بالبعضية، يعني عند عجزك يسقط الواجب، إما أن يسقط كله أو أن يسقط بعضه. إزاي؟ الآن القيام ركن في الصلاة، وكذلك الركوع ركن في الصلاة، وكذلك السجود ركن في الصلاة. أنا الآن عاجز عن القيام لعلة أو مرض، فاللي يسقط عني إيه؟ هل كل الأركان في الصلاة تسقط؟ أم يسقط ما عجزت عنه فقط؟ يسقط ما عجزت عنه فقط. أنا عاجز عن القيام، صلي من قعود، صليت من قعود، قرأت فاتحة الكتاب والسورة، حان وقت الركوع، هل أنا عاجز على أن أقوم وأركع؟ لست بعاجز، فلا يسقط. حضرتك بعد ما خلصت القراءة من قعود لعجزك هتروح قايم وتركع، ترجع تقعد تاني. طيب هل أنا عاجز عن السجود على الأرض؟ لا مش عاجز، يبقى أسجد على الأرض. وصلت؟ يبقى عندي قاعدة تقول: لا واجب مع عجز، وعندك عجز في باب يسقط عنك هذا الباب فقط. ولذلك خلل جسيم عند المرضى ممن لا يسألون العلماء، فبيجي يقعد في الصلاة طول الصلاة، صلاته باطلة وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه أدى صلاته كلها من قعود، حتى الركوع ما ركع إلا بالإيمان وهو قادر على الركوع، حتى السجود ما سجد على الأرض وهو قادر على السجود، إنما استسهل بقعد على الكنبة خلاص نصلي صلاتنا كلها كده. طب ما القرآن بيقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تجيش تصلي تقليدا أو هوا، لا، ده علم ودين وأحكام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ودي عبادة، فلازم تسأل إيه اللي يسقط عني للمرض. فنقول عجزت عن ماذا؟ عن القيام فقط، يسقط عنك القيام فقط، لكن لا يسقط عنك السجود وأنت قادر عليه، ولا يسقط عنك الركوع وأنت قادر عليه. إنما في النافلة ماشي، في صلاة النافلة السنة البعدية أو القبلية أو قيام الليل لك أن تقعد بلا عذر، بس إن قعدت في النافلة بلا عذر أجرت على النصف فقط، تأخذ نصف الأجر لأنك غير معذور. دليل جواز القعود في النافلة بلا عذر أن النبي كان يصلي النافلة على الدابة. عارف الدابة؟ يعني الجمل أو الناقة أو الحمار، فكان يصلي النافلة قاعد على البعير بلا عذر عشان يعلمنا باب الجواز في هذا. فالنفل يجوز لك أن تقعد بلا عذر، لكن إن قعدت وصليت نفلا بلا عذر ليك إيش؟ نصف الأجر فقط. ولك أن تصلي نفلا وانت نايم على جنبك بلا عذر، بس هيبقى ليك الربع، ربع الأجر فقط. صلي مستلقيا للنافلة مثلا، جيت كده بعد ما خلصت صلاة العشاء وروحت واتجعت، تذكرت ان انا ما صليتش السنة البعدية وانا متوضي ونايم على جنبي كده، الله اكبر، ما انا في القبلة، الله اكبر، ماشي خلاص، بس ليك ربع الاجر. طب اصلي وانا قاعد كده على السرير، ماشي، هو يجوز ان انا اصلي على السرير ان كان ثابتا. جماعة اللي بيسألوا دايما يقول لك انا عندي احيانا المتريتسة دي، عارفينها من لغة الالمان، المرتبة اللي بتقعد على الارض دي، ينفع اصلي فوقها؟ نقول لك ان كانت ثابتة مش هزازة تقعد تتنطط لي وانت بتسجد، ما ينفعش، دي لا يجوز الصلاة عليها، انما في مراتب بتكون ايش؟ قوية، فاهمني؟ دي اللي يجوز الصلاة عليها، انها ثابتة ما بتهتز، ما تيجي تغوص لجواها وتتنايق، لا ما ينفعش، مع انه القص ما في رأس في الصلاة، إنما الرأس أنتوا عارفين عند مين؟ مش عند أهل السنة، عند أهل البدع، ينجز يتنطط يرقص ويعمل لك دايرة وردة بإمامهم الخضرة، ده مجانين، ده شغل جنون كما قال الإمام مالك، سماهم بالمجانين، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا من أبطل الباطل، هذه بدع منكرة، حولوا المساجد إلى مراكز، نسأل الله السلامة. فأهانوا شعائر الله ولم يعظموها ولم يعظموا السنة، ودي مصيبة كبيرة جدا. فإذا المرتبة إذا كانت ثابتة جاز الصلاة فوق، جازت الصلاة فوقها، غير ثابتة متحركة مهتزة لا يجوز، يبقى تصلي على الأرض، تصلي على الأرض فتقعد وتصلي لا حرج النافلة لا بأس. فإن صليت النافلة من قعود أو مستلقيا لعذر أجرت الأجر كاملا، لأنك معذور، لأنك معذور، إنما لغير عذر لك أن تصلي النافلة من قعود أو لا لك ذلك، لكن الأجر بيختلف وفق حالك لعدم العذر وهكذا. فإذا نقول للمريض لابد أن تسأل أصلي إزاي، فنقول لك قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إيه اللي عجزت عنه؟ القيام، بس يسقط عنك القيام، لكن لا يسقط عنك الركوع ولا يسقط عنك السجود، لأنك لست معذورا في ذلك ولست بعاجز، فلا بد أن تسجد على الأرض. واحد يعجز عن السجود فقط لعلة، ما يقدرش يسجد، بيجيله صداع، يجيله مشاكل، يضيق في النفس من السجود مثلا، في بعض الأمراض عافانا الله وإياكم ما يستطيع أن يسجد على الأرض،
فاللي يسكت عنه ايه؟ السجود فقط، لكن لا يسكت عنه القيام، ما عندوش عجز في القيام، فيصلي قائما ويركع عادي جدا، يجي عند السجود يجلس ويومئ، لانه عجز عن ايش؟ عن السجود فقط. وده معنى القاعده لا واجب مع عجز، اشترط العجز. عشان كده بنقول بعض الشباب يتهاون احيانا يصلي من قعود وهو اصل انا كنت بلعب كوره وتعبان شويه، صلاتك باطله. ساعه ونص بتجري زي الخيل في الملعب، جيت عند الفرض عامل لي كده اهو، صلاتك باطله. انتبه لهذا، لان بعض الناس بيقلد وخلاص، قال يعني عايز اعرف الناس انه كان بيلعب ساعتين جري ومش عارف وتعب شويه يعمل لي كده اهو كتك الخيله، يعني في اللعب عامل لي زي الحصان وجاي لي في الصلاه عامل لي زي الحمل. قم قف قف الصلاه، اصلي بتعب. ما تتعب، المشقه المحتمله لا تسكت الواجب، المشقه المحتمله لا تسكت ايش؟ الواجب. انما العجز اللي يسكت الواجب، فينتبه لهذه الاحكام. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره، لان انا عندي قاعده كده، الضرورات تبيح المحظورات، بس ليها فروع، الضروره تقدر بقدرها مش بمزاجك انت ولا بهواك. ما تفتيش نفسك بحاله الضروره، اسال العلماء، لان في ترمومتر لضبط الضرورات، لان الضروره معناها الاشراف على الهلكه في نفس او مال او ولد مع انعدام الاسباب، كله انتهى، هتهلك، بقيت مضطر، فلان في صحراء مترامية كاد أن يهلك ويموت، ما في طعام أمامه إلا الميتة، نقول له إيه؟ كل الميتة. طب الحمد لله أنا عندي دجاجة ميتة كلها كلها، لا مش كلها. ليه بقى تخش القاعدة الثانية؟ الضرورة تقدر بقدرها. الآن أنت بتموت، إيه اللي يكفيك؟ يكفيني الدبوس، يبقى هو الدبوس بس اللي حلال لك، مش الورك كله يا أبو كريم. عارفين الدبوس؟ الحمد لله. الفخدة بتاعت الدجاج دي كسكسمين، دبوس حتة الحلوة دي اللي سهلة، والتانية الكبيرة دي اللي الفخدة. فالدبوس ده الصغير ده البتاع اللي قد كده دي، اللي عاملة زي الموزة دي، تمام؟ هي دي بس اللي تجوز لك، لأن دي اللي هتخليك تسد الرمق الآن وتكمل، هتموت تاني، خد الحتة التانية، لكن ما تاكلهاش كلها مرة واحدة. فهمتني؟ لأن الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها، مش بالهوى. طيب لو انا مسافر واعطشت، مفيش غير الخمر، ينفع اشرب؟ لا دي ما ينفعش بقى. ليه يا عم الشيخ؟ ما انا مضطر. انت هنا مش مضطر ليه؟ لان الخمر لا تروي الظمآن. تاني، دي معلومه جديده بقى، الخمر ما بترويش، بتزود العطش، يبقى لا تسد الضروره، ما ينفعش. انما امتى الخمر ينفع؟ لو انت قاعد في محل بتاكل وانت ما شاء الله مستعجل، عمال تبلع وتزرد، وقفت في زورك لقمه قد كده، لا عايزه تنزل ولا عايزه تخرج، بتموت، يدبوا على ظهرك، مفيش فايده ومفيش ميه، في بتاعه خمره مع واحد معدي، ها اديله اشربها كلها، لا المصه بس اللي تنزلها، فيك نزلت خلاص، ستوب، المصه الثانيه حرام، لان الضروره تقدر بايش؟ بقدرها. فدي قواعد علمية لازم نرجع فيها للعلماء. فالاضطرار مش بهواك انت ولا برأيك انت، لا، ترجع للعالم تسأله، وكل على حسب حاله، لان لا تعمم الفتوى في الضرورات. بعد يقول لك الشيخ كان بيكلم النهارده كذا فيروح واخد الفتوى، لا، الضرورات لا تعمم فيها الفتوى، كل على حسب حاله. يجي انت تسألني عن حالك وده يسألني عن حاله، افتي كل واحد على حسب ايش؟ حاله. فما تقولش الشيخ قال، لا الشيخ ما قالش، الشيخ ما قالكش، ما قالكش عن حالتك انت، تسال عن حالتك انت حضرتك، مش دعوه زميلك. ليه؟ لان الضروره عند غيرك قد تكون لدى ليست ضروره عندك. اقربها بمثال، مره جاني اخ قال لي يا شيخ انا علي دين كبير، وللأسف الديانة رفعوا الشكايات علي في القضاء، وهيتحكم علي أقل شيء بعشر سنين سجن، معناه أولادي يضيعوا، بيتي يضيع، كل شيء وانا العائل الوحيد للاسره. اعمل ايه؟ اقول له اترك باب القرض الحسن اولا. يعني ايه؟ يعني ابو كريم صاحبك، السلام عليكم ابو كريم، ان علي 100,000 يورو قروض والديانه خلاص يخرب بيتي، ما لقيش عندك 10,000 لمده سنه؟ قال لك اه عندي، اتفضل ادي سددنا جزء من الدين، ادي 10. فقفلنا باب. تروح للدكتور الكيميشي، ما عندكش 10,000 يورو لمده سنتين؟ اتفضل. ايه يعني 10,000 يورو؟ ودي الله، ادي سددنا باب كمان. تقعد تطرق الابواب، تروح لابو ياسر، ده بقى تاخد منه 20,000، ده عشان ده معهوش حاجه خالص. ربنا من عليك اخوانك المحيطين قاموا بالواجب في القرض الحسن، تمام؟ خلاص ما ينفعش الربا، خلاص ما ينفعش تقترض بالربا، انت مش مضطر، لان في قرض حسن الحمد لله اتسد. والله يا عم الشيخ كل اللي حوالين حواليا بيتنفسوا تراب، مفيش خالص، ما عندهمش حاجه خالص. كل ما اروح لواحد يقول لي ده لا ده انا شوف لي حد يديني معاك، ده انا كمان محتاج. اغلقت السبل، ايوه. طيب فعلا الشيكات اترفعت؟ ايوه. خلاص في حكم ولا خلاص الاسبوع الجاي الحكم، ولازم قبل الاسبوع الجاي اروح اسدد عشان يسحبوا. نقول لك في الحاله دي فقط يجوز لك ان تقترض بالربا. تقترض قد ايه؟ قدر الدين فقط. لان اذكر مره واحدنا فهلوي شيخنا، انا حالي كذا 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 كذا، وهم 50,000، وطرقت كل ابواب الحكارد لحسن ما فيش. ماشي. قلت له اوكي، هل ينفع اخد 100؟ عايز اعمل مشروع على حساب الربا، شوف من ايه؟ قلت له لا والله ما ينفع، 50 وسد. هم الدين فقط اللي فيه هلكه وفيه ضياع. ليه؟ الضروره تقدر بايش؟ بقدرها. وده بقى الدبوس مش الفخده، هو عايز ياخد الدجاجه كلها. يقول لك بقى فرصه بقى، يجوز بالكارد الربا في حالتي اخد لي 200,000 يورو اسدد 50، وال 150,000 اعمل مشروع. لا ما يجوز. في نفس الباب اذكر ان احدهم سالني يا شيخ انا عندي بنتين معقود عليهن، كاتب كتاب لكل واحده وبقالنا سنتين وخلاص العرسان، عايزين البناء يدخلوا، وانا ما عنديش اجهز البنتين واجيب لهم حاجاتهم وكذا، اعمل ايه؟ ينفع اقترض بالربا؟ قلت له لا. ليه يا شيخ؟ ده انا مضطر. انت مش مضطر ليه؟ لان الشرع يقول ان زواج البنت على الزوج مش على الاب، انت مش مضطر، انت اللي بتحمل نفسك ما لا تطيق. الزواج في الاسلام ايه؟ انا عايز اتزوج، البنت يا ابني قدامك اهي، خدها مع السلام، يلا مهرها كذا وخدها على البيت، تنيمها بقى على حصيره، تنيمها على سرير، انت حر. ده الشرع. انما ما كلفش اب البنت يجهز، احنا اللي العرف خلانا نثقل على كواهلنا، فانت اللي الزمت نفسك بما لم يلزمك به ايش؟ الشرع، فليست لك حاله قروض ابدا، ولا يجوز لك القرض ربو ابدا، انت لست مضطر. يبقى اذا كل حاله بحالتها، ما تروحش انت تاخد لي فتوى في باب ضروره لفلان وتعممها على الناس، لا. قال الشيخ افتى واحد كان عنده دين يقترب بالربا، لا ده اللي افتيته كان هيتسجن خلاص، انما الثاني عليه دين لكن الناس صابره عليه، ده مش مضطر خالص ويحرم عليه القرض الربوي، او الدين لسه عليه سنين على ما يسدده. يقول لك ما انا فرصه بقى اخد قرض واخلص واعمل كده. لا لا يجوز. فاذا ما تاخدش فتوى وتعممها لي بباب الضروره وتقول الشيخ قال. الشيخ ما قالش، الشيخ ما قالش، وانت تتحمل الوزر كاملا. عشان كده العلماء قالوا لا يجوز نقل الفتوى عن العالم الا لطالب علم متقن للادله وعنده قدره على الترجيح، غيره لا. ما يقولش الشيخ قال، يقول انا فهمت كذا، هذا فهمك انت، انما اوعى تقول الشيخ قال. فاهم؟ فاهم؟ الحمد لله. الشيء قبل ما يبرد بقى. يبقى القيام ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز. طيب وقراءة الفاتحة ينفع بقى علشان هي سنة أتركها؟ ليه ما ينفعش؟ ما هي سنة. لا يا عم شيخ، دي اتعلقت بركن، السنة هي اتعلقت بركن. الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، استثني فقط المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام لورود النص، لا تنازعوني في الصلاة. إذا لا يجوز ترك الفاتحة للإمام ولا للمنفرد ولا للمأموم في السرية. ليه؟ لأنها ركن، لأنها إيش؟ لكن السورة بعد الفاتحة تركتها لا تؤثر على الصحة، لأنها إيه؟ مندوبة، ندب، لا هي ركن ولا هي فرض، دي مندوبة. لكن يكره لك أن تتعمد تركها، يكره لك أن تتعمد عشان ما تخلفش النبي، والنبي قرأ اقرأ زيه خلاص. الركوع بقى سنة صح؟ ما هو النبي اللي علمنا الصلاة يا أخي، وصلوا كما رأيتموني، ما هو الركوع هو سنة ينفع؟ لا ده ركن. السجود ركن، التشهد الأخير ركن. فهمتوا حاجة؟ يبقى الفعل في السنة يتعلق بالحكم، تعلق بإيه؟ بركن، يبقى ركن، تعلق بواجب، بندب يبقى ندب. النبي كانت له لحية كاسة تملأ صدره، سنة ولا مش سنة؟ سنة. خلاص ممكن أحلق لحيته، ناين يحرم، ده إجماع فقهاء، حرام حرق اللحية للرجال، إنما المرأة تحلق لحيته، إنما امرأة، امرأة تحلق براحتها، مرأة، إنما الرجل إيش؟ ما يحلق لحيته إلا لمرض أو لعذر قهري، اضطهاد او كذا او كذا، ويقدر بقدره. ليه؟ لان اللحيه فرض، فرض. قال عليه الصلاه والسلام التسليم اعفوا اللحى، قال وفروا اللحى وجزوا الشوارب، تشيل شنبه. ده العجيب بقى، يحلق لحيته ويربي شنبه، يا رب سلم. ده قال لك احلق شنبه وسيب لحيتك، فتجد بعض الدعاة الجدد بقى عامل لك كده زي شارل شيبلين، عامل لي حته شنب كده اهو دوغلاس وما عندوش لحيه. طيب يا اخي حلقت لحيتك، ربما نلتمس لك عذرا. طب انت مربي شنبك ليه؟ خليف المجوس. لا ده دلوقتي عند بعض الناس ان الشنب ده مرات الرجوله، كتك الخيبه، ما كانش طلع للتيف. فالنبي قال جز الشوارب امره، جز الشارب، ما تسيب الشارب ياكل معاك، لان ده كمان فتن، يعني في نفور يا شيخ، تبقى قاعد في الاكل مع ناس عنده يا شيخ عنده انفه، وانت شنبك قد كده والاكل على يد النيل، هتقرفنا مش هناكل معاك، فاهمني؟ يجي يشرب اللبن تلاقي اللبن شبك في شنبه، يا رجل يا رجل. هكذا كان المجوس عباد النار يفعلون، شواربهم كده يكبروها، زي دلوقتي احدى مسابقات عامل شنبه قال بينفق على شنبه ما يفتح بيتين ثلاثه دهون وزيوت عشان يخش بيه المسابقه، وبقى ابطال سينما دلوقتي في شنباتهم. ايه والله اي حاجه، شوف الخزي يا شيخ، شوف مخالفة المنهج، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. إذن لفظة السنة ليست قاصرة على المندوب، لا لا لا، أو المستحب أبدا، دي أفعال النبي. فإذا تعلق فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم بركن كان ركنا، بواجب كانت واجبة، بمندوب كانت مندوبة، كانت إيش؟ طب ايه المندوب ده؟ يعني ايه مندوب؟ المندوب في اللغة العربية من المدعو لشيء، حتى يقول لك انا عندي انتداب. يعني انتداب يعني مطلوب لامر مهم، فالشركة اللي انا فيها انتدبتني الشركة تانية، فهمت حاجة ولا؟ يقول لك ده منتدب، فبيجيبوا كده افضل المهندسين اللي عندهم، الواد حسام ده مهندس، يقولوا بقى الواد حسام ده مهندس نوديه شنغهاي، ايه والله راح عشان غايه في الصين ده، بس ما كلش الضفادع الله يبارك له، كان واخد معاه تونه فيش ماشي كده، فانتدبوه وقعد في شنغهاي هناك في الصين. ليه؟ مهندس شاطر هيروح ينقل بعض الخبرات في مكان ما. فمعنى الند ايه؟ الدعوه، مدعو لامر مهم. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: انتدب الله عز وجل لمن جاهد، للمجاهد ده الذي خرج مؤمنا بي، هكذا الحديث القدسي، مجاهدا في سبيلي أن أضمن له الجنة إن قتل أو مات، أو أغنمه إن عاد حيا، أو كما قال نبينا عن ربنا جل وعلا. انتدب الله لي، يعني انتدب يعني ضامن له ودعاه للقبول، يقبل عمله. فده معنى المندوب، يعني المدعو لأمر ما. فبيطلق على إيه؟ على ما أمر به الشرع، لا على سبيل الحتم والإلزام، بل على سبيل الاستحباب. عشان كده يقول لك: والأمر إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند كان مندوبا. قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه بقى كاتبوهم؟ كان قديما في نظام الرق، فجي الإسلام بيحس على عتق الرقيق، فبيقول لكل من ملك يمينا من العبيد أو الإماء: إن علمت في الرق اللي عندك الخير يبقى كاتبه. يعني إيه كاتبه؟ المكاتبة يعني تقول له: أنا محتاج منك 1000 دينار، روح اشتغل بره بقى وقسطهم لي، لما تخلصهم انت حر. فيروح يشتغل كل شهر يديله مثلا 100 دينار، خلص 1000 دينار يروح مديله صك الحرية. دي المكاتبة. وكاتب هنا أمر يفيد الوجوب على القاعدة الأصولية، نقول لك انتبه، في قرينة صرفت الأمر ده من الوجوب للند. فين القرينة؟ أن النبي أقر من لم يكاتب من أصحابه، كان كثير من أصحاب عندهم رقيق ولم يكاتبوهم وأقرهم النبي، فدي قرينة تصرف الأمر الوارد هنا من الوجوب إلى إيش؟ الند. زي واستشهدوا شهيدين من رجال، في باب المعاملات والتجارات اشترط الشهادة، وأشهدوا إذا تبايعت، هذا اشتري وبيع لأبو كريم، عايز ابيع له الهاتف بتاعي ده، هل لازم اجيب 2 شهود يشهدوا؟ ما هو الايه بتقول كده، واشهدوا اذا تبايعتوا، اشهدوا دي امر ولا لا؟ يبقى الامر يفيد ايش؟ الوجوب. يعني فرض عليا لما اجي ابيع اجيب 2 شهود، بك الايه. نقول لك انتبه، النبي عليه الصلاه وازكى التسليم اشترى بعيرا من جابر ولم يشهد، ما تصلوا عليه. فدي اسمها قرينة صرفت الأمر الوارد في الآية من الوجوب إلى الند، يبقى يجوز إن أنا أبيع وأشتري بدون شهود. إنما ندبك للشهادة خاصة في زمن خراب زمن، يقول لك: أنا ما اشتريتش، أنا ما خدتش، أنا ما أنت ما اديتنيش التليفون، مع إنه واخده ابن الإيه في إيده. الشيخ قال لي: هبيع لك تليفون، واديته 1000 يورو ما ادانيش التليفون. يا عم اديتهولك، لا هات لي التليفون بقى، ماشي؟ فلازم نشهد بقى ما دام في خراب زمن. هاجي ابيع، تعالى يا فلان، تعالى انا ببيع له السلعه دي بكذا، اشهد كده معايا الله يكرمك، اهي السلعه خدها ويدني اديني الثمن. يبقى واشهدوا اذا تبايعتم امر ليس للوجوب، انما للحس والند والاستحباب. ليه؟ لوجود القرينه الصارفه، وهي ان النبي باع او اشترى ولم يشهد عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى ده أصل مهم جدا وأنت تتعامل مع السنة. يبقى فعل النبي حكمه حكم ما تعلق به، احفظوها بقى كده كويس، فعله حكمه حكم ما تعلق به. اتعلق بركن يبقى حكمه إيه؟ ركن. اتعلق بواجب يبقى واجب، اتعلق بمندوب يبقى مندوب. مفهوم ده؟ فاهم يا فؤاد؟ ولا عيد؟ عيد؟ نعيد تاني. أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خاصة بالنبي، هذا فعله، أدنى مراتب الحكم فيها الإباحة والندب، ده أقل شيء لأنها مرتفعة، فتأخذ حكم كل ما تعلقت به. فعل النبي تعلق بركن من أركان زي القيام في الصلاة، ده ركن، يبقى حكم السنة هنا إيه؟ أنها ركن لا يجوز تركها وإلا بطلت الصلاة. اتعلقت بفرض زي قراءة الفاتحة ركن، اتعلقت بفرض أو واجب زي تسبيحات الركوع أو تكبيرات الانتقال، يبقى حكمها إيه؟ واجبة، ما ينفعش أتركها. إن تركت الواجب أسجد للسهو، وإن تركت الركن تفسد الصلاة إلا أن آتي به ثم أسجد للسهو. اتعلق بالهيئة، هيئة الصلاة، يبقى مندوب زي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ده مندوب، زي وضع اليدين على الفخذين في القعود، الإشارة بالسبابة، دي كلها هيئات وسنن. رفع اليدين عند الركوع والرفع وهكذا سنن، دي كلها. طب ما رفعتش هل يؤثر على صحة الصلاة؟ أبدا. هل أسجد للسهو؟ لا، لأن دي سنن هيئات. إنما إن تعلق بالركن لابد من الإتيان بالركن ثم السجود، إن تعلق بالواجب خلاص كمل واسجد للسهو. إنما السنن دي اسمها المندوبات أو الهيئات، هيئة الصلاة. يبقى فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم حكمه حكم ما تعلق به، تعلق بركن يبقى إيه؟ ركن، تعلق بفرض فرض، تعلق بندب يبقى ندب. عشان كده نخلي بالنا من تعريف السنة، يبقى الفقهاء عرفوها على المندوب فقط، المندوب فقط اللي هو الدعوة إلى أمر بحس عليه، يعني بنحثك على الفعل دون إلزام، ما ألزمناكش، عشان كده المندوب كده. كذلك المستحب يقول هو الأمر على سبيل الحث لا على سبيل الحتم والإلزام، بأمرك بحثك على فعل طيب، زي في غسل الجمعة، ما اختلف العلماء ليه؟ لوجود القرائن، هل هو واجب ولا مندوبا؟ كثير يكون على مندوب، ليه؟ لأقل إن هذه قد تبقى في الرواية، ومن اغتسل كان أفضل، ما دام ذكر الفضيلة يبقى مندوب، مش حد، مش حد. وأيضا القرين عند عثمان لما جاء الجمعة وتوضأ فقط، فلما سأله عمر قال جئت متأخرا فخشيت أن تفوتني الصلاة فتوضأت فأقره، وده من الخلفاء الراشدين اللي سنتهم واجبة الاتباع بنص كلام النبي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الحديث. يبقى غسل الجمعة اختلف، بعضهم يقول وجوب وبعضهم يقول ايش مندوب، وده الراجح انه مندوب، انما يتأكد في حق من له ريح عرق شغال وريحته بقى ما لا تطاق، نقول الله يكرمك روح اغتسل، دي جمعة هتخلي اللي جنبك يقعد يعيط من الزكام، الله يبارك فيك، مش عايزين مشاكل، وتيجي ترفع لنا ايديك كده نموت منك وانت مفكر الناس خاشعين، لا لا لا. فينتبه لهذا، عندك عرق ريحته مش اغتسل. وبعدين دايما بقول يا اخوة، المسلم دايما يهتم بطيب ريحه، في الحمد لله في بلاد الغرب دي عندكم كثير من المزيلات العرقية، صح؟ في رشاش وفي دهان، يعني الحمد لله بيورو، يوم ما بيغلى 2.5 يورو لو يكون ماركة ولا، صح؟ طيب أجيب لي كده علبة رشاش أم 5 يورو، الواد ده مرة جاب لي واحدة ب5 يورو، فاكر اسمها إيه؟ نسيت، أنا كان من كام سنة دي. طيب وترش تلاقي ساقعة وجميلة وحلوة، أنت نفسك تبقى مبسوط من نفسك، خلاص؟ فتحس إن أنت منتعش، بس يا سيدي الله يكرمك 5 يورو هتقعد معاك شهر يا وادي عبد الله، خلاص كده؟ ما نجيب واحدة من 5 يورو دي ونرش كده كل ما كنا نازلين المسجد، تيجي المسجد ريحك ريحك طيب، وكمان تجيب لك زجاجة برفان ب5 يورو، أدي 10 يورو، برفم يا سلام، تجد اللي جنبك كده عمال يتمسح فيك مبسوط ان انت بتصلي جنبه، مش واحد تاني يا دي النيل يشوفك عايز يهرب من المسجد. والله العظيم ده في ناس بيشتكوا لنا شكاوى يا شيخ، والله يقول لي يا شيخ انا هل ربنا يحاسبني بشوف فلان لما يجي يصلي بخاف اصلي جنبه من ريحته. قول له بالعكس يا ابني، ده هو اللي يأسم، هو اللي يأسم. ده النبي نهى من اكل البصل او الثوم ان يقرب المسجد، ما بالك بريح العرق المنتن ده، وخاصه في وقت الحر وكذا. يا رب سلم، بتجد الواحد بقى مفح فح. فمزيل عرق ب2.5 يورو او ب5 يورو، وكمان ازازه برفان جميل كده خفيف، كل ما تيجي المسجد رش رشتين، رش رشتين، يا سلام تخلي حتى ريح المسجد طيب، موضع سجودك طيب، اللي يصلي جنبك واقف منشرح يجي الريحه دي حلوه اسمها ايه؟ قول له اسمها دي ب5 يورو. روح هات لك كذا في المكان الفلاني، ماشي يا محمد؟ نقول له كده. وانا بقول دايما كده للاخوه دايما، ابعدوا عن العطور المنفره، وعليكم بالعطور الخفيفه الجميله المقربه. يعني مثلا انا بحب سلطانه العطور، زهره الخليج من الحاجات الماركات بقى، وان مان اونلي، وان مان شو، ده مش عرض ودعايه، لا ده احنا بنتكلم عشان لازم نتعطر عطر طيب. طبعا الاعواد بجميع درجاتها، بس هات الخفيف منه من عند الكرشي، ما تجيبليش المضروب من تحت بير السلم اللي بيحرق الجلد، وجايب لك الشيكل بتاع قد كده، وانا عارف اني اصلا جايبها ب2 ريال من تحت السلم، يا ابني ما بحطش عطور دي، هاخدها ارميها، فما تجيبليش حاجه زي كده. ليه؟ لان العطور ليها حساسيه على الجلود، فلازم تجيب عطر طيب. ما انت عندك هنا يا اخي هوجو، دي ب50 يورو يا عم الشيخ، دي غاليه. هو عايز مو يورو، خلاص مو ليك انت، ما تجيبها ليش انا الله يكرمك، ما عشان انا مريض ما بحطش الام يورو و2 يورو بتاعتك دي الله يكرمك، وما تجيش تعطرني منها عشان انا مريض. قول له يا دي احسن كده، قول له الشيخ مريض ما تجيبلوش الحاجه اللي تزيد مرضه ويقفل صوته. ففي عطور طيبه، جيب لنفسك يا اخي، بحبح على نفسك. ده العلماء قالوا من انفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. يا الله ليه جبتوا منين يا جماعه؟ قال من حديث النبي، حب بالي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. الله اكبر. فقال لك لو انفقت ثلث المال على الطيب لا تعد مسرفا. وتجد البعض عنده بخل في الباب ده بشكل يا شيخ، يا اخي ما تعطر نفسك وجيب لي الزوجه، شوف لها كده عطر نسائي قوي يخلي البيت جميل، هي ما تحطش انت حط لها بالعافيه، امال انت زوج يعني ايه؟ فاهم يا محمد؟ انت وانت رشها رشتين ثلاثه وهكذا، لازم نخلي البيت حلو والمحيطين بنا يشموا ريح طيب، مش دايما كده بعرقك بعبلك حتى مع زوجته قاعد العرق. وبعدين يجي يشتكي بالتكرار، لازم تكرار، ده انا كرهتك، ده انا بكرهك يا شيخ، ده انا بكرهك. هداكم الله، عايزين نكمل الدرس. الله يرضى عليكم. فلازم نهتم بالريح الطيب وهكذا. عود نفسك كده وانت جاي المسجد، خارج من البيت في اي مشوار، مش لازم المسجد، اي مشوار، اتأسى بالنبي وضع الطيب. يا اخوة ده من جمال طيب ريح النبي، لما كان يمر الطريق يعلم انه مر من هنا من طيب ريحه، يقول لك من هنا مر النبي. يا الله النبي مشي من هنا. والله يا اخوة التأسى بسنتي يقرب الناس منك، اقسم بالله. يعني انا في سنة 2007 جيت ألمانيا، طبعا انا العطر لا يفارق ملابسي على طول، العطر معايا خد جواد، ادي سلطانة العطور، اخر لمسة فيها حد يعطر الناس دي كلها من السلطانة الحلوة دي. مين الأم يحسن من تأم ومن تحسن فعارف ما هي أرض ده؟ طب خد يا فرقان دي اسمها سلطانة العطور دي. فأنا كان لي جارة في السكن ما كنت في غرب روكن مدينة اسمها بوربخ. البيت اللي أنا ساكن فيه الباب بتاعي الباب اللي جنبه في السكن واحدة إيطالية ألمانية عاملة عيادة اسمها براكسس. براكسس عارفينها؟ براكسس. طبعا انا ما عنديش لغه. الصبح هلو اقول لها هلو وامشي. رايح المسجد هلو هلو وراح امشي. المهم نزلت اول عطله لمصر ورجعت فجاري اللي فوق مني جزائري قال لي يا شيخنا ده البراكسس سالت عليك كتير. بعد ثلاث ايام من سفرك جت قالت لي فين الشيخ بتاعك؟ قلت لها في عطله تسالي ليه؟ قلت له استنى عرفت ان هو غايب لانقطاع العطر بتاعه. والله العظيم يا اخي والله يا كذا احنا تعودنا نشم العطر وهو خارج وهو داخل. شوف التاسي بالنبي. انا دي مش مسلمه لكن متابعك في ايه؟ في ريح العطر. فانتبه لهذا يا اخو والله قد تكون دعوه وانت لا تدري. فلازم تكون متطيبا لازم تكون نظيفا. هو الإسلام كده إن الله جميل يحب الجمال. إذا نرجع فنقول إن أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حكمها حكم ما تعلقت به. فإن تعلقت بركن فهي ركن وإن تعلقت بفرد فهي فرد وإن تعلقت بند فهي مندوبة وهكذا. الأصل الثالث بقى عشان نختم هذه المسألة أن العلماء قد الله يرضى عليك تمام كله تعطر إيه رأيكم بقى؟ خفيفة وحلوة سلطانة يا شيخ اسمع لمسمى اسمها سلطانة العطور. وده على فكرة النقي منها أنا معبيها يعني أخ معبيها لي بيجيب الخام من السعودية أو من كذا عند القرشي أو كذا ويعبيها في أزايز صغيرة كده دي خاصة بي أنا يعني أنا عندي محل عطور خاص في مصر يعني صديقي بيجيب لي العطور دي مخصوصة كلاب يجيب لي دارة خليج على جنب يشيلها يجيب لي سلطان على جنب كل ما احتاج يعمل لي واحدة تولة زي دي كده اخليها بجيبي لان انا بحب العطور الخفيفه دي ما احبش الحاجات اللي تورم لي جسمي وتخليني اقعد كده اهرش زي اخ زمان الله يسامحه. في يوم كنت رايح الجمعه وده بقى محب وما اكثر المحبين بس كان يقول لك ان من الحب ما قتل. اي والله. وطبعا يوم الجمعه ولابس القميص الابيض ورايح الجمعه وده قابلني يا شيخ افتح ايديك دعاكني فانا على طول كده اتعامل كده ما انا لما يوم الجمعه انا حاطط العطر بتاعي فما بحطش على وجهي خالص ولا انفي فلو حد اعمل كده في الهدوم يعني بس خلاص. رحت وانا بخطب وكان الموضوع هادي جدا ما فيش فيه اي لا خشوع ولا تخشيع والاقي المسجد كله نظير لي كده يا شيخ يا رب شككوني في نفسي انا بقول ايه ما قلتش حاجه تخلي واحد مثلا ايه خاشع او هيبكي بصوا كده يا دي الليله ايه الحكايه. المهم انا ما خدتش خلصت الخطبه ونزلت وصليت وكلهم جاي يا شيخنا خير الله خير انت مالك مال يا جماعه في ايه؟ قالوا في دم. ابص كده والله كله احمر يا شيخ مع العرق وده بقى تاريخ مسك الاحمر اللي هو بقى مش بسنت يمكن انت لو شفته تدفع للراجل لو انت بياع تدفع للي يشتريه عشان يخلصك منه تعال خد ده. قلت الله يسامحك يا فلان. المهم بقى فلان ده بيعالج بالجن وكده الجمعه اللي بعدها بقى انا خلاص خدت حيطتي خلاص فهمت يعني قابل طلبات الله يبارك لك بلاش المسك ده. قال لي يبقى انت ملبوس يا شيخ. والله اصل الجن بيخاف من المسك ده. يا ده مسك ده يا راجل يا راجل ده مسك هداك الله فاوعوا. زي برضو من ضمن المضحكات لما بدأنا الالتزام واحنا صغيرين او انا كان عندي 13 سنة كنت بخطب الجمعة فطبعا بقى طفل يعتبر فاتعرفت على الاخوة بقى في المسجد وانا خطيب بتاعهم بقى والاخوة مش عارف ايه وما شاء الله ومبسوطين. فواحد جاب لي عطر هدية كنا بقى زمان بنسميه العطر بتاع الاخوة ما كناش نعمل البرفانات دي بقى وانا بقى طبعا ملتزم جديد بقى خطيب كل بدعك ناس دعيت للاخوه ده بقى لمدار اسبوعي يا اخوه والله ابويا كرهني الله يرحمه والله العظيم والله العظيم كل ما اقعد مثلا على الاكل يقول انت يا سيد ايه اللي انت حاطه ده؟ ريحتك وحشه قوي اقول له ده عطر الاخوه انا بقى معتقد ان هو ملوش علاقه بالاخوه فمش فاهم عطور الاخوه يعني فبالنسبه له نقشه المهم ده مش ابويا بس احد المشايخ اللي كان بيعني اسمه الدكتور قاسم الله يرحمه كان دكتور في جامعه الازهر ففي يوم بيقدمني عشان اصلي امام قال له يا سيد قلت له يا دكتور قال لي ايه القطر اللي انت حاطه ده؟ قلت له بايسون قال لي وعيتك بيضة انت عارف بايسون؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني سم وانا بقى ايه كريم عمال احط في كل ادعك نفسي اتاري العطر ده اسمه بايسون يعني سم ده تحطه؟ قلت له اتمني والله يا شيخ انا كنت كاره نفسي وعمال اهرش في جلدي مش عارف ليه كان هيجيلي الجرب بسبب العطر ده فخلي بالنا يا اخوه الله يكرمكم لما تيجي تتعطر اسال الجماعه الخبره في العطور عشان يقول لك تجيب ايه ما تجيبش كده وخلاص ما تروحش اي حاجه تعجبك منظرها تجيب لا يعني مثلا في عطر اسمه الفل ده يجننك يهري جلدك اوعى تجيبه عطر الورد الورد ايه يعمل حد ده مش ورد ده مصيبه سودا هات عطر يكون طيبا فهمت يا ابو عبد الله اديكوا سافرتوا السعوديه كتير ها في حاجه اسمها العود العربيه للعود في عبد الصمد القرشي ما تروحش عند الناس اللي قاعدين بالله حاطط لك كده دلزن 12 بتاعه دي كده بكام بريال وجايب لك 12 ويدي للشيخ مالكش دعوه بالشيخ ابعد عن الشيخ الشيخ راح السعوديه كتير وعارف عارف الحاجات دي كلها فالله يكرمك دي مصبوبه تحت السلم دي تموت دي تي 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 دي ما تكون بتكره حد هات له واحده اسلامنا جميل بس نفهم ايه والله العظيم اسلامنا جميل قوي بس لما نفهم ونتعلم ونطبق الاصل الثالث بقى ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها النبي عليه الصلاه وازكى التسليم هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعلها وذلك مثل تركه للصلاة على الغال إيه بقى الغال ده الغلول اللي يسرق من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو الحاكم فالنبي كان إذا مات غال واحد يغل ومات ما يصليش عليه فهل ده من خصوصيات النبي ولا إحنا كمان نتأسف بالنبي اختلف العلماء طب ده قد خاص بالنبي زي النبي مثلا ما كانش بيصلي على اللي عليه دين واحد مات عليه ديون فالنبي عليه دين فلا يصلي عليه النبي ويقول صلوا على اخيكم ان النبي بينها يبقى دي خاصه بالنبي خاصه بمين بالنبي انت لا انت تصلي الا اذا كنت في مناط قدوه واسوه يعني قربها شويه تارك الصلاه الناس بتصلي عليه نعم على احد القولين انه فاسق انما لما يكون امام المسجد نقول له ما تصليش عليه انت فاراد الصديق ان يتقهقر يرجع هو امام فاشار ان نثبت فثبت فلما دخل النبي مي سنه التبليغ الان لما تكون بتصلي والكهرباء قطعت وصوت الامام مش طالع فواحد يتكفل من غير يرد خلف الامام يقول الله اكبر الله اكبر عشان يسمع الناس اللي بره ده المبلغ